بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج بوضوح. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. وصل زعيم تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم في وقت مبكر من صباح الخميس إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة رسمية تلقاها في وقت سابق حسب بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه كان في استقبال الحكيم بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، كما كان في الاستقبال السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري والسفير العراقي لدى المملكة عبد الستار هادي الجنابي، فضلا عن مسؤولين آخرين من البلدين. ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر عن زيارة الحكيم، إلا أنه من المرجح أن تبحث الزيارة العلاقات بين البلدين فضلا عن الأزمة الراهنة في العراق، خاصة وأنها تأتي عقب مشاركته في حوار وطني بين الرئاسات الثلاث بالعراق وزعماء القوى السياسية يوم الأربعاء بهدف حل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ أشهر، والتي اتخذت في الأسابيع الأخيرة منعرجا خطيرا باحتكام طرفيها الشيعيين إلى الشارع، في حين تداولت وسائل إعلام عراقية أنباء غير رسمية بأن الحكيم سيلتقي خلال وجوده بالمملكة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج بوضوح ماذا وراء هذه الزيارة التي تأتي في توقيت حرج للغاية عراقيا، وهل السعودية مرشحة للدخول على خط الأزمة العراقية كوسيط أو ضامن، وما الذي يمكن أن تقدمه الرياض لبغداد؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة. من الرياض الدكتور طلال الحربي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، ومن بغداد الدكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية العراقي، ومن عمان الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق، ومن القاهرة الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن العراقي. وأبدأ معك دكتور طلال من الرياض وأرحب بك مجددا وأسألك، لماذا دعت السعودية إذن عمار الحكيم لزيارتها في هذا التوقيت؟
السعودية لم تدع عمار الحكيم، ولا يوجد هناك أخبار عنها أن هناك دعوة. هي كانت زيارة من السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة لزيارة البلد الثاني السعودية في إطار التنسيق والمشاورات التي تتم بين البلدين الشقيقين العربيين الجارين.
طيب، ما الذي يمكن إذن أن تقدمه الرياض للعراق في أزمة الانسداد السياسي الحالية؟
المملكة العربية السعودية تقدم للعراق في كل وقت. الأزمة السياسية الحالية هي أزمة عراقية داخلية، لا أعتقد أن القيادة السعودية تتدخل في الأزمات الداخلية، ولكن الحل يجب أن يكون عراقي عراقي. كل ما تستطيع السعودية أن تقدمه لن تتوانى فيه في إطار العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والحفاظ على سيادة وكل بلد من البلدين. السعودية تقف على موقف واحد من جميع الأطراف العراقية. جميع الأطراف العراقية هم أهل وأصدقاء، وهذا بلده الثاني المملكة العربية السعودية. هذه المشاورات تأتي في إطار الانفتاح السعودي على العراق، وأهمية أن تكون ضفتي الخليج تعيش في أمن وسلام وطمأنينة. العراق بلد مجاور وبلد شقيق، واستقرار العراق استقرار للمملكة العربية السعودية وراحة ورخاء الشعب العراقي هو مطلب وهدف تحث عليه السعودية، كما تحث على أن الاستقرار في البلد الشقيق هذا، البلد الذي له الوزن الكبير في العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع، يجب أن يكون هناك توافق بين الأطراف العراقية بما يخدم مصلحة البلد العراقي الشقيق وشعبه الشقيق.
لكن دكتور طلال، قيل في تحليل الزيارة إن الإطار التنسيقي يستنجد بالسعودية للضغط على مقتضى الصدر، هل تتفق مع هذا الطرح؟
لا نستطيع أن نقول هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح، ولم يصدر عن السعودية أي تأكيد لهذا الكلام. الزيارة أدت، يمكن توقيت الزيارة أتى في وقت مناسب للسيد عمار الحكيم. السيد عمار الحكيم في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، والمملكة السعودية هناك أسماء كثيرة لزيارتها. المملكة العربية السعودية فيها الحرمين الشريفين وفيها الشعب السعودي الذي يكون يقدر ويحترم الشعب العراقي وقياداته وقياداته السياسية والاجتماعية. السيد عمار حكيم يحصل تقدير واحترام مثله مثل أي زعيم أو قائد سياسي عراقي آخر. لا السعودية ليس لها مصلحة فيما طرف حزب طرف. السعودية تنظر لجميع الأطراف نظرة متساوية وتتمنى السعودية قيادة وشعبا أن يعيش العراق في أمن واستقرار وسلام هو وقيادة.
لكن ألا تربط السعودية بمقتضى الصدر علاقات طيبة تسمح بمثل هذه الوساطة دكتور طلال؟
السعودية ترتبط بجميع الأطراف العراقية بعلاقات جيدة. تكون العلاقات مع الأطراف العراقية كلها متساوية بالنسبة للسعودية والسعودية تقف موقف واحد من جميع الأطراف السعودية. لا شك أنه لو كان هناك أي مجال لأي مساعدات سعودية لن تتوانى، ولكن هذه المساعدة وهذا التشاور سيكون في الإطار الذي تسمح فيه العلاقات بين البلدين والحفاظ على استقلالية وخصوصية كل بلد. والسعودية تتمنى للعراق أن يعيش في أمن وسلام. العراق بلد شقيق بلد مجاور والعراق له تاريخه الذي كلنا نفتخر فيه، ونتمنى أن يعود العراق لموقعه عالميا وسياسيا وعربيا وإسلاميا.
طيب دكتور طلال، معروف أن الإطار التنسيقي مرتبط سياسيا وإيديولوجيا بإيران، هل من الوارد تداخل الملفات هنا بين الملف العراقي العراقي والملف السعودي الإيراني؟
لا شك أن العلاقات السعودية العراقية علاقات متميزة، والسعودية تقف من إيران موقف الجار والصديق والدولة الإسلامية التي نكن لها كل تقدير واحترام. أي خلاف بين الدول هذه يحل في الإطار السياسية، والسعودية تؤكد دائما على أن العلاقات مع إيران ومع العراق أتمنى أن تكون في المستوى المناسب والذي يخدم مصلحة هذه البلاد جميعا.
شكرا لك الدكتور طلال الحربي الكاتب والمحلل السياسي السعودي من الرياض. ومن بغداد أرحب مجددا بالدكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية العراقي. دكتور إحسان، علامات استفهام كثيرة حول زيارة الحكيم إلى الرياض من حيث توقيتها.
زيارة الحكيم إلى المملكة العربية السعودية رغم أنها تأتي في إطار دعوة، لكن تصور بأن الحكيم يدرك جيدا أهمية المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة ارتكاز سياسي واقتصادي، وأيضا لديها قدرة تأثير كبيرة على مستوى أطراف وجهات سياسية ليس فقط يعني في المنطقة وإنما حتى في العراق، سيما وأن المملكة يعني في على مستوى العراق يعني بدت مقبولة من أغلب الأطراف العراقية والجهات الآن التي تعيش أزمة سياسية خانقة. هذا أولا. الأمر الآخر، السيد عمار الحكيم يمضي باتجاه تأسيس وتطوير الدبلوماسية الشعبية، ويجد بأن ما وصلت إليه العلاقات ما بين بغداد من جهة والرياض من جهة أخرى على المستوى الرسمي لابد أن يتعزز، بالتحديد على المستوى الشعبي، الفعاليات المجتمعية، الفعاليات سياسية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه يصب في صالح العراق. الأمر الثالث، أتصور بأن ذهاب الحكيم بالتحديد إلى المملكة العربية السعودية أيضا يتضمن جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية بالتحديد، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه قد تكون أهداف يعني يطمح العراق كدولة وأيضا كفعاليات سمع إلى أن تكون متنامية. لذلك هو يؤسس على أقل تقدير لمسار يمكن من خلاله، مسار سياسي هنا أتحدث، يمكن من خلاله إذا ما شكلت حكومة من الإطار أو قريبة من الإطار أن تتعاطى معها السعودية بعيدا يعني عن ذلك القلق الكبير الذي ظهرت عليه المملكة العربية السعودية نتيجة وجود فصائل مسلحة موالية لإيران هددت الأمن القومي السعودي. ولذلك قد تكون هي في جانب منها جزء من عملية التطمينات على اعتبار أن الحكيم هو جزء من الإطار التنسيقي.
لكن لماذا تبتعد دكتور الشمري بالزيارة في تحليلك يعني عن الأزمة نفسها والبحث عن حلول إقليمية لها؟
يعني لا أتصور بأن هناك رغبة لدى المملكة العربية السعودية بأن تدخل طرفا يعني في الصراع الآن الذي يدور ما بين زعيم التيار الصدري وما بين الإطار التنسيقي، سيما وأن المملكة تدرك أن هناك خلافات يعني لا ترتبط فقط بقضية تشكيل الحكومة وإنما أعمق من ذلك بكثير، ولهذا هي قدر المستطاع يعني قد تدفع باتجاه الاستقرار السياسي، تدفع باتجاه تشكيل الحكومة، لا ولكن بالنهاية هي تقف على مسافة واحدة. يعني لا أتصور بأن الرياض ستكون أو ستتدخل يعني لحسم الصراع أو حتى الخلاف داخل البيت السياسي الشيعي، على العلم مع العلم أنها مرحب بها من وجهة نظري، هي مرحب بها من قبل كل الأطراف يعني الشيعية منها بالتحديد، لأن المملكة العربية السعودية أثبتت خلال السنوات الماضية يعني دعمها للشعب العراقي، دعمها للعراق، استقرار العراق، وأيضا حتى وجود بعض الأطراف الموالية لإيران في الداخل العراقي. أنا أعتقد أنهم نعم اليوم بحاجة إلى طرف قد يكون يعني يتسم بالحيادية ودولة ارتكاز، وبالتالي مرحب بها، لكن هي لا تريد يعني أتصور هي لا تريد أن تكون متدخلة، ينظر على أنها متدخلة في شأن الداخل العراقي وأيضا في تشكيل الحكومة، لكن بالنهاية هي تقف مع أي كل ما يمكن أن يدعم استقرار العراق السياسي.
هل تتفق أنت هنا مع التحليل الذي يقول أن الإطار التنسيقي ذهب إلى السعودية للضغط على الصدر؟
أنا أتصور بأن استنفاذ الإطار التنسيقي لكل خياراته سواء الداخلية أو حتى الخارجية، يعني حتى إيران الصدر الذي يقطع صلاته بهذا يعني بهذه التفصيلة مع إيران، يعني قضية الحكومة أو وجود مساحة حل تقترحها إيران، لأن الصدر ينظر إلى إيران على أنه طرف دعم تفكيك التحالف الثلاثي وأيضا قوض في فكرة حكومة الأغلبية. لذلك أنا أتصور بأن الإطار التنسيقي لن يمانع من أن تكون السعودية يعني طرف يمكن من خلاله، لا أقول أن يكون ضامنا بقدر ما أنه يعمل على تقريب وجهات النظر. الإطار عاجز جدا أمام صلابة مقتدى الصدر ومطالبه، وبالتالي يبحث عن أي مساحة، يعني حتى أن الإطار الذي سبق وأن اتهم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بشتى الاتهامات الآن يستنجد بها لغرض أن تكون طوق نجاة. لذلك الإطار لن يمانع يعني بأن يذهب وينظر إلى المملكة العربية السعودية، إلى الأمير محمد بن سلمان على أنه طوق نجاة لهم، لكن بالنهاية هل ستتعاطى المملكة وفق هذه الرؤية؟ أنا أتصور بأن المملكة سياستها ثابتة، وبالنهاية يعني قد تندفع باتجاه تقريب وجهات النظر وفق ما يعني وفق ما تعتقده أنهم أخوة، وبالتالي لابد أن يكون هناك اتفاق لحل الأزمة السياسية الحالية.
طيب بعيدا عن الوساطة دكتور إحسان الشمري، هل من الممكن أن تكون السعودية على الأقل ضامنا لأي اتفاق بين الطرفين؟
هي سبق أن يعني انخرطت في الداخل العراقي وفق ما يسمى باتفاق الطائف، بق جمعة أطراف عراقية كثيرة يعني منذ ما بعد العام 2003 بالتحديد، لكن أتصور أنها قد تعمل من وجهة نظري على تقريب وجهات النظر. من الصعوبة أن تكون طرفا ضامنا يعني، لكن لا إذا ما قررت السعودية الانخراط فأعتقد أنها سوف تكون مقربة في وجهات النظر ما بين الطرفين.
وماذا دكتور إحسان عن توقيت الزيارة؟ تأتي بعد ساعات من انتهاء جلسة الحوار الوطني وقبل مظاهرات يوم السبت التي دعا إليها مقتدى الصدر.
لا، هي الزيارة مخطط لها منذ زمن يعني، وهناك يعني جدول في هذه الزيارة. الأمر غير مرتبط باجتماع الذي عقده رئيس الحكومة الكاظمي، قبل ذلك بكثير كان هناك تخطيط لهذه الزيارة، لكن لا يمكن أن نقفز على حقيقة أن الترتيبات التي تمت يعني تأخذ بنظر الاعتبار أن التوقيت لترتيب هذا الجدول يعني بهذا الوقت بالتحديد أنه يأخذ بعدا يمكن أن يوصل رسالة أو يمكن من خلالها أن تلعب الرياض دورا في تقريب وجهات النظر.
شكرا لك دكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية العراقي من بغداد. ومن عمان أرحب مجددا بالدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق. دكتور غازي، لماذا ذهب سؤال لك أيضا لماذا ذهب إذن عمار الحكيم إلى السعودية في هذا الظرف الدقيق عراقيا؟
المملكة العربية السعودية في سياستها الخارجية خصوصا مع العراق والأزمات اللي تعصف بهذا البلد منذ 2003 لليوم تتبع سياسة محايدة عموما ولا تتدخل في الشؤون السيادية الداخلية للعراق، وكان برنامجها الأساسي هو الذهاب إلى عقد اتفاقية وشكلت مجلس تنسيق للعلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة، البحث عن فرص استثمارات مهمة في مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، المائية وغيرها من التفاصيل، العلاقات التجارية، فتح الحدود. هدف المملكة العربية السعودية الذهاب إلى وفاق إقليمي عبر العلاقات مع العراق وعبر علاقات العراق مع المملكة ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الربط الكهربائي. لكن مع الأسف القوى السياسية في العراق لم تدرك أهمية هذا الدعم وهذه الجهود للرياض نحو بناء السلم والاستقرار والتنمية في العراق، واستمرت هذه القيادات كما نلاحظ اليوم لتصل إلى أزمة سياسية خانقة على صعيد تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية والمشكلات الاقتصادية وغيرها. ومع الأسف انفردت إيران خلال الحقبة السابقة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يعني شكل احتكار للسوق العراقي. لهذا ممكن اليوم إذا أدركت القوى السياسية أن من المهم الانفتاح على الدول العربية، المملكة السعودية، المملكة الأردنية، مصر العربية، دول الخليج العربي، وعدم التعامل مع هذه الدول بطريقة إذا جاز التعبير عنصرية سياسية أو عنصرية مذهبية في مواجهة الدول العربية. نتمنى بالفعل أن تستجيب القيادات السياسية في العراق لاتجاهات المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية للانفتاح في العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد، السياسة، التنمية، التكنولوجيا. اليوم هناك تطورات كبيرة في المملكة وتطورات كبيرة في دول الخليج ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية اللي مهمة على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية والطاقوية. لذا انفتاح العراق أو تفهم القيادات العراقية لأهمية الدول العربية أعتقد يشكل مفتاح أساسي لإيجاد حلول للمشكلات الكبرى والأزمات الكبرى التي يعاني منها العراق على صعيد الانفلات الأمني، الصواريخ المنفلتة، الطائرات المسيرة المنفلتة. إذا نحن بين منهجين، منهج إيران اللي هو منهج للحرب والميليشيات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، ومنهج المملكة السعودية ودول الخليج والدول العربية الذي يذهب نسبيا إلى بناء السلام والاستقرار والتعايش والشراكة.
لكن عمار الحكيم يا دكتور غازي قائد فصيل سياسي وليس مسؤولا حكوميا، حتى نقول إنه ذهب ليعزز العلاقات بين البلدين في هذه الملفات التي ذكرتها حضرتك.
هو نعم ليس مسؤول تنفيذي، لكن هو جزء من قيادات العملية السياسية في العراق. أيضا السيد عمار الحكيم هو شخصية في العموم معتدلة، يعني ولا يعد من الصقور، ليس على غرار حزب الدعوة أو حزب الله وعصائب أهل الحق أو غيرها من التنظيمات الراديكالية الحليفة مع إيران والحليفة مع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. تيار الحكيم تيار معتدل وطني بصورة عامة، يعني غير راديكالي، لا يمتلك كتائب مسلحة تنشط في سوريا أو في الدول العربية أو ترتبط بأجندات إقليمية لإيران. فهو تيار الحكيم تيار معتدل يحاول يحافظ على التوازن في العلاقات ما بين إيران والدول العربية. وسبق أن كان للسيد عبد العزيز الحكيم أيضا علاقات وثيقة مع الكويت ومع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وليست علاقات اتهامات متبادلة كما يحصل من بعض الأطراف الراديكالية في التهجم غير المنطقي، غير العقلاني ضد المملكة العربية السعودية وسياساتها الإقليمية.
يعني أنت مع ما تداولته وسائل إعلام مقربة من تيار الحكمة من أن زيارة الحكيم ليس لها علاقة بالأزمة السياسية الحالية؟
ممكن ممكن يعني هي المملكة العربية السعودية أعلنت بوضوح أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية وفي المشكلات السياسية للعراق وتضع نفسها بمسافة واحدة بين مختلف الأطراف السياسية. إذن السعودية تقف على الحياد، لكن أيضا هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تلعب دور إيجابي بناء في تقريب وجهات النظر أو عبر تغيير صورة العلاقة بين العراق وبين دول الجوار العربية. أحب أذكر أن مع الأسف الأطراف الراديكالية حليفة إيران تهاجم باستمرار وبعنف أي تقارب عراقي مع الأردن، مع مصر، مع الإمارات، دول الخليج، المملكة، الدول العربية، وتعتقد كأنما يجب أن يبقى العراق جزء من الفضاء الإيراني والاستراتيجية الإيرانية والسياسة الإيرانية في الشرق الأوسط، وهذا يشكل كارثة كبرى، خصوصا لأن إيران تعاني منذ أكثر من 40 عام من الحصار الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تقدم الحاجات والمتطلبات المهمة للعراق في مشاريع واستراتيجيات التنمية والتطور الصناعي. أعتقد هذه الزيارات ممكن تفتح الأمل لتغيير الصورة النمطية لدى الأطراف الراديكالية تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج، محاولة للانفتاح، يعني مثل ما قام بالسيد العبادي عندما زار المملكة ووقع اتفاقيات مهمة، ووقع اتفاقية المجلس الاقتصادي المشترك السعودي العراقي، مثل ما السيد الكاظمي وثق من العلاقات بصورة واسعة مع المملكة، الربط الكهربائي مع دول الخليج، الإمارات، الربط الكهربائي، الكويت، هذا مهم جدا. لا يمكن أن تكون هناك دولة لا تطور علاقات الجوار على مختلف المستويات. يعني الراديكاليين يحاولون حلفاء إيران خنق العراق وإبقائه تحت التبعية الإيرانية أو التبعية لإيران اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا وأمنيا.
لكن أليس من المستغرب أن تأتي تلك الزيارة بعد ساعات فقط من انتهاء جلسة الحوار الوطني؟
يعني هي سمعنا بالزيارة، يعني نشرت في وسائل الإعلام قبل اجتماع الحوار، يعني ولا بأس أن يستطيع السيد الحكيم أن ينقل الأجواء الحقيقية للأزمة، لمشكلات الحوار، للتحديات اللي تواجه العراق. قد تلعب المملكة العربية السعودية دورا في دعم الجهود لبناء السلام، يعني للسعودية قدرات مهمة اقتصادية، تكنولوجية، طاقوية، فرص كبيرة للتعاون مع العراق. أيضا عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطهران والرياض ممكن تساعد على إعادة السلم والأمن إلى هذه المنطقة، بدلا من قصف العراق بالصواريخ سواء من الداخل أو من إيران تجاه كردستان، أربيل، سليمانية، الموصل، بغداد. يعني نحتاج إلى شجاعة الذهاب إلى بناء السلام بدلا من استمرار الحروب والعنف اللي دمرت البلد ودمرت الشرق الأوسط بالأساس. يعني سوريا اليوم مدمرة، لبنان مدمر، اليمن مدمر، العراق مدمر، ليبيا مدمرة. يعني كل هذه السياسات الراديكالية للإسلام السياسي اللي هو بالتأكيد أعلن عن هزيمته وفشل منذ 2011 لليوم وحتى في السابق، إذن يجب أن تكون هناك مراجعة جدية لكل هذه السياسات والانتقال إلى سياسات عقلانية لبناء علاقات جوار وفق المصالح المتبادلة وليس وفق العقائد المذهبية والعقائد المتطرفة الإسلاموية.
شكرا لك الدكتور غازي فيصل، الدبلوماسي العراقي السابق من عمان. ومن القاهرة أرحب بالأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن العراقي. أستاذ محمود، كيف تفسر أنت زيارة عمار الحكيم إلى الرياض في هذا التوقيت؟
هو الحقيقة طبعا كما نعلم هو عمار الحكيم محسوب على الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي معروف قربه من إيران وتحكم طهران في القرار السياسي للإطار التنسيقي. لذلك أراد عمار الحكيم أو أراد الإطار التنسيقي أن يغير هذه النظرة وأن يقول أنه ليس إيران وحدها التي يمكن أن يكون لها دور، ولكن أيضا دولة على النقيض تماما وهي سعودية. وربما أيضا يمكننا القول أن هناك تغيير في الأوزان النسبية للقوى الإقليمية فيما يتعلق بالشأن العراقي، والسعودية كقوة إقليمية كبيرة رؤية أن يكون لها دور أيضا نظرا لعلاقتها الطيبة بمقتدى الصدر وزيارته لها قبل ذلك، وربما يكون لها دور في إقناع مقتدى الصدر عن ما هو فيه وأن يعود إلى الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء الكاظمي، وأن يكون جزء أصيل من العملية السياسية دون إرباكها ودون يعني اللجوء إلى الشارع واللجوء إلى أمور ربما تذهب بالعراق إلى مدايات لا يعلمها.
هل برأيك أن يأتي الحل حل الانسداد السياسي العراقي ليس من داخل العراق وإنما من الخارج وعبر الإقليم؟
يعني أتصور أن العراق منذ العام 2003 وهو كل قراراته لا تخضع للداخل العراقي وإنما تخضع لرؤية القوة الإقليمية والدولية للأحداث بالعراق، هذا ما جرى عليه، والوصول حتى إلى النظام السياسي المعمول به حاليا وهو نظام التوافق وليس النظام الديمقراطي المعمول به في أي دولة في العالم هو أيضا كان جزء من التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي. أتصور أنه وجود السعودية في موازاة وجود إيران في الشأن العراقي ربما يحدث هذا حالة من التوازن في الشأن العراقي، وربما يكون هناك خروج يعني فكرة جديدة للنظام السياسي بعيدة عن مسألة التوافق التي ذهبت بالعراق إلى ما هو فيه الآن وأدت إلى فساد سياسي غير مسبوق في أي دولة في العالم، وربما يكون هناك تخريجة جديدة لا هي على مبدأ التوافق المعمول به حاليا الذي يقوم على رغبة تنفيذ رغبات الجميع، ولا هي النظام الديمقراطي الأصيل وهي حكومة الأغلبية التي يطالب بها السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري باعتباره أكبر عدد من الأصوات داخل البرلمان، ويكون هناك تخريجة بين يعني منزلة بين المنزلتين يعني للخروج بالمشهد العراقي إلى يعني انفراجة وفك لهذا الانسداد السياسي الذي يمكن أن تكون عواقبه وخيمة إذا لجأت كل الأطراف إلى الشارع وإلى الجمهور.
أستاذ محمود، الإطار التنسيقي مرتبط سياسيا وإيديولوجيا بإيران، هل تدخل الملفات وارد هنا؟
هو الآن المشهد العراقي لم يعد قابلا لأن تكون إيران وحدها هي المتحكم فيه، الآن هو يعني مسألة الذهاب بالمناسبة مسألة الذهاب إلى السعودية لاقت يعني تضارب كبير جدا في الآراء، ماذا يريد الإطار التنسيقي بهذه الزيارة؟ هل بالفعل هو لإدخال السعودية كطرف فاعل في الأزمة العراقية أم هو محاولة لإثناء مجرد إثناء مقتدى الصدر للخروج من هذه الأزمة؟ وأنا أؤكد لك أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه وعدم التوصل إلى صورة حقيقية لنظام سياسي حقيقي بالعراق لن يعني يؤتي أي ثمار. الاستمرار في حل المشكلة كل مشكلة في وقتها فقط وعدم الخروج بنظام يسير عليه الجميع وسواء في وجود القادة الحاليين أو القادة المستقبليين بالتأكيد لن يفضي بالعراق إلى استقرار دائم، وإنما سوف تظل المشكلة عالقة وسوف تظل الساحة العراقية مفتوحة على كافة الاحتمالات وكافة السيناريوهات بما فيها اللجوء إلى الشارع والعودة إلى العنف والعنف المضاد.
شكرا لك أستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن العراقي من القاهرة، وشكرا لكم مستمعين الكرام. ختام هذه الحلقة من برنامج بوضوح arabic.sputniknews.com، فيه المزيد من التفاصيل والأخبار. إلى اللقاء.